ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لآخر. ده كله طبعا تفرع ايه؟ الضرر، دفع الضرر الاكبر بالوقوع في الضرر الاصغر، لانه ده متعين خلاص. وقلنا ان القاعده اساسا موضوعه لدفع الضرر مطلقا، فاذا استطعنا دفع الضرر مطلقا يبقى يجب، ولا يجوز دفع الضرر بالضرر، اللي هي القاعده اللي احنا بنعمل الاستثناء بتاعتها دي، لا يجوز دفع الضرر بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، دي القاعده الفرعيه من قاعده ايه؟ الضرر يزال مطلقا اذا استطعنا نزيله من غير ضرر اخر. فاذا تعين، ودي المسور كلها كده انها متعين فيها انهم ضررين، فندفع الضرر الاكبر بايه؟ بالوقوع في الضرر الاقل. لو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لاخر. واحد يملك عشر الدار دي، والعشر الدار ده متر بمترين، ما يصلحش ان هو يسكن فيه خلاص، والباقي بقيه الدار كلها لواحد تاني يملكها كاخوين، وطلب صاحب الاكثر القسمه، ها اجيب في الاصح، اجيب في الاصح وان كان فيه ضرر شريكه، ان انت مش هتنتفع وانا مش هنتفع، فانت بتضيق عليا كده وانا عندي منفعه كبرى واستطيع ان اتمكن من المنفعه، من تحقيق المنفعه، بان الدار هو ليه متر بمترين ومعهوش مع المتر بمترين دول حاجه، التاني ليه بقيه الدار، دوره الميه والاوض كلها ومكان قضاء الحاجه ومكان الوضوء كل حاجه بتاعته، ومعاه زوجته، فاقول له لا خلي التاني ده عايش معاك كده يقرفك في حياتك ويطهقك، ها عشان عنده ليه متر بمترين عشر ولا يصلح للايه؟ لا يصلح للسكنه العشر ده، اقول له لا، ده الضرر يزال، ضرر ازيل بضرر، بس قال لهم الضرر الاكبر ان انا بضيق على صاحب التسعه اعشار. هيقول لي طب ما هو صاحب العشر له ملك، قول له ده قسم الله بقى، ان ده له عشر وده له تسعه اعشار، سواء كانوا شركاء او كانوا وارثين، فلا يضر، فيجب دفع الضرر الاكبر بالضرر بالوقوع في الضرر الاقل. اجيب في الاصح، يعني ممكن يقول له انا عايز المتر من المترين بتوعي، هو الاول ممكن في علاج يقول له ابيعها لك وتاخد فلوس، في اشياء كتير، ابيعها لك تاخد نقطه تشتري مكان تقعد فيه، ها او تؤجر او تعمل في المال ده وتستثمره كده. قال له لا، انا عايز المتر في المترين بتوعي دول ومش هبيع لك، خلاص يقوم حاطط جدار فاصل بينه وبينه، فتقع القسم، خليك انت بقى في المتر المترين دول، اعمل لهم باب على الشارع، ها ومالناش دعوه بيك، بس احنا يجب هنا ايه؟ اجيب اذا طلب القسمه اللي هو صاحب الدار كامله، ها معظم الدار عشان ينتفع بها، اذا طلب القسمه بالقضاء يجيب في ذلك، على القاضي انه يجيبه، ها الثاني يقول انتظروا ثاني حسبي الله ونعم الوكيل، خد المتر والمترين بتوعك وحط جدار، ما فيش ظلم ولا حاجه خلاص. اجيب في الاصح وان كان فيه ضرر شريكه صاحب العشر. طيب الشيخ قال ايه؟ ففي الاصح ارتكب الاخف لدفع الاعظم، فالاخف ضرر صاحب الاقل والاعظم ضرر صاحب الاكثر، ضررين تعارضا، فالربع مثلا لن يكون له اثر والثلاثه ارباع يكون له اثر، فلا بد ان يجاب صاحب النصيب الاكبر وان اضر بالشريك صاحب النصيب الاقل، فارتكاب الاخف لدفع الاعظم. والمسألة أن منفعة القليل تزول بالقسمة، إن منفعة الشيء القليل، ما الضرر اللي يقع على صاحب الشيء القليل؟ إن المنفعة اللي ممكن ينتفع بها تضر بالقسمة، لكن المنفعة دي متعدية، متعدية النصيب الأكبر، هخش من باب ها وهستخدم أشياء ودورة المياه بتاعتي الخاصة بي، مش هيمنعني ها، لكن هو أنا عايز أمنعه بقى عشان إيه الضرر اللي واقع ده. ولا يجاب صاحب، طيب والمسألة أن منفعة القليل تزول بالقسمة، هحط له جدار مش هيعرف يخش ولا يعمل حاجة ولا أي حاجة، أما أحط له إيه قسمة كده جدار. ومقابل الأصح لا يجاب صاحب النصيب الأكثر، والعلة أن الضرر سيلحق صاحب النصيب الأقل، لما أنا أعمل القسمة هيلحق ضرر، يلحق ذلك تلك القسمة تلحق ضررا بصاحب النصيب الأقل. وهنا مقابل الأصح ليه ما قالش ضعيف؟ ها؟ مدركه قوي. ما الادراك بتاعك؟ ها؟ ان في ضرر، ضرر يقع عليه، ونقولنا القاعده اساسا الضرر زي مطلقة خلاص. فيقول لك لا ده هنا هينتج ضرر على مقابل الاصح، يقول لك لا ما لا 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 يجاب الى القسمه دي، بس الاصح ان هو ايه؟ يجاب الى القسمه دي خلاص. المقابل الاصح يقول لا يجاب الى القسمه، يقول له لا مش هنقسم وخليه قاعد كده والامر على ما هو عليه. لا يجاب صاحب النصيب الاكثر بطلبه القسمه ويبقى الامر كما هو. والعله في مقابل الاصح ده اللي هو قوي مقابل الاصح. ليه؟ لانه عايز الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار مطلقا. واضح ان كاصل القاعده الفرعيه الضرر لا يزال بالضرر، عايز ينفذ القاعده دي. لكن دي مستثنى من القاعده ان الضرر يزال، الضرر الاكبر يزال بالضرر الاقل. طيب والعله ان الضرر سيلحق صاحب النصيب الاقل لانه لن يصلح ليصلح لشيء، فيكون الضرر الاعظم لصاحب الدار الاقل نصيبا والضرر الاخف لصاحب الدار الاكثر نصيبا. ده فكر جديد خلاص. وما استند عليه مقابل المقابل وجب. طيب يقول في فكر اخر، احنا قلنا ايه؟ ان القاعده الضرر يزال بغير ضرر، وفي ازاله الضرر لصاحب النصيب الاكبر ضرر على الايه؟ الاصغر. يبقى ايه؟ قلنا الضرر يزال مطلقا ولا يزال الضرر بضرر، يبقى داخلين تحت القاعده. لكن هنا ده جعلها في الاستثناءات، وعشان كده قال الاصح هنا، قال لا ده الضرر الاصغر الضرر الاكبر نزيله بالضرر الاصغر، وهو ايه؟ القسمه. اجابه طالب القسمه القسمه، فده مستثنى من القاعده بتاعت الضرر لا يزال بالضرر. لكن الوجه المقابل بيقول لك لا، اول حاجه ان الضرر لا يجوز ازالته بالضرر، يبقى دي داخله تحت القاعده وايه لا لا نجيبه الى القسمه دي. وقال حاجه اخرى، وقال قال والعله ان الضرر سيلحق صاحب النصيب الاقل لانه لن يصلح لشيء، فيكون الضرر الاعظم لصاحب الدار الاقل الاقل نصيبا، هيبقى الضرر عليه اعظم. فاقول له لا ما تفرقش، ما هو اصل ممكن تكون ايه لو ربع او ثلاث ارباع، دي سهله ان انا ايه عنده غرفتين اعمل له وصل الدور ميه وافصل ده عن ده وافتح باب. لكن هنا ده ليه يمكن ان هو ينتفع بيه؟ اذا فصل مش هينتفع بيه. طب ما انا اقول له لو فصل مش هينتفع بيه، طب وكيف ينتفع هو بيه واثناء عدم الفصل؟ ان هو اكيد في تعدي على نصيب الاكبر، يدخل ويستغنى من امتعته وما الى ذلك، ويستغنى من اماكنه ها مما يلتحق كمطبخ ومكان لقضاء الحاجه وما الى ذلك. فالنظر هنا بينظر ان يقع ضرر اعظم على صاحب النصيب الاقل بانه لن يستطيع ان يستفيد منه خلاص. طب ما انا برضو انا هرد على ده، هقول له بس ده مرجوح، هو كونه اصح عشان داخل تحت عموم القاعده الضرر يزال اي بغير ضرر، ها او ان الضرر لا يزال الضرر. الا اقول طب ما انت كده هتعمل صاحب النصيب الاكبر اضريته، بانه ايضا هو لن يستطيع ان يستفيد افاده كامله من نصيبه الاكبر. ها برد اهو على ايه؟ على مقابل الاصح. فيكون الضرر الاعظم لصاحب الدار الاقل نصيبا، والضرر الاخف لصاحب الضرر الاكثر نصيبا. لا ده انا بقول له لا ده ايضا لن يستطيع ان ينتفع صاحب النصيب الاكبر، فمال الانتفاع بل اضيق عليه، فيبقى ضرر اكبر عليه ايضا. وما استند عليه مقابل وما استند عليه المقابل وجب. مقابل اصح يبقى يجب عدم، اي ما استند عليه المقابل او ما استند عليه المقابل وجب، اي وجب عدم القسمه وعدم اجابه اي صاحب النصيب الاكبر الى القسمه. ماشي ده مقابل الاصح كما قلنا. رايح تنبيه، القسمه عبر عنها بالضمير المذكور بقوله وان كان فيه ضرر شريكه. عبر عن القسمه وان كان فيه ضرر شريكه، فالقسمه مصدر يجوز فيه التذكير والتأنيث فالقسمة مؤنث مجازا. خلاص ماشي، إنه يجوز فيه التذكير والتأنيث، المؤنث المجازي يكون فيه يجوز فيه التذكير والتأنيث. تنبيه القسمة عبر عنها بالضمير المذكور بقوله وإن كان فيه، أي في القسمة فيه، والقسمة ده هي مؤنث، لكن ده مؤنث مجازي مش حقيقي، ولذلك يكون فيه التذكير والتأنيث. ضرر وإن كان فيه ضرر شريكه فالقسمة مصدر، يجوز فيه التذكير والتأنيث، فالقسمة مؤنث مجازا، إن ده مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث. طيب، ولو أحاط الكفار بالمسلمين ولا مقاومة بهم، أي بالمسلمين، جاز دفع المال إليهم وكذا استنقاذ الأسرى منهم بالمال إذا لم يمكن بغيره، لأن مفسدة بقائهم في أيديهم واستلامهم أي إهلاكهم، كلمة الاستلام أي الإهلاك، الهلاك يعني، إهلاكهم للمسلمين أعظم من بذل المال، إن حرمة النفس المعصومة مقدمة على حرمة المال. الشيخ بيجاوب على طول، الشيخ بيجاوب عليك على طول. طيب، ولو أحاط الكفار بالمسلمين ولا مقاومة بهم، أي ليس للمسلمين ما يقاومون به في حال الضعف، لكن عندهم أموال، جاز دفع المال إليهم، إن أنا أشتري منهم، إن أنا أشتري منهم الأسرى، وإن أنا أشتري الأمن منهم بعدم الحرب بالمال إلى آخر قدر من المال. ماشي، طالما أستطيع، ليه؟ لأن النفس مقدمة على المال، فلو ما جيش بقى هشح بالنفس من أجل المال، لأنك أنت لا عندك قوة على المقاومة وقدرة، وما فيش أمامك إلا أنك تنفع المال تشتري نفسك. وكذا استنقاذ الأسرى منهم بالمال إذا لم يمكن بغير، إما بمبادرة الأسرى، ها؟ ممكن بمبادرة الأسرى ولو عدد بغير عدد، ولو عدم التكافؤ، بس المهم ننجي مجموعة من المسلمين، ممكن نشتري الباقي بعد ذلك حفظا للمال أيضا، لأن مفسدة بقائهم في أيديهم واستلامهم للمسلمين أي إهلاكهم للمسلمين الذين هم أسرى في أيديهم أعظم من بذل المال. يقول الشيخ هناك في هذه المسألة قيود: الأول إحاطة الكفار بالمسلمين، الثاني لا مقاومة للمسلمين، الثالث لا يتأتى الخلاص إلا بدفع المال، فالكفار أحاطوا بالمسلمين ولم يمكن الخلاص إلا بدفع المال إليهم، ولا مقاومة للمسلمين، وكذا في استئصال الأسرى المسلمين، أي استلامهم، استئصالهم أي قتلهم يعني، لم يمكن إلا بدفع المال، فالأخف دفع المال، والأعظم موت المسلمين، الموت وتعرضهم للأسرى المسلمين. فإن كان من الممكن أن نستنقذ الأسرى وأن يقاوم الكفار فلا ضرورة لدفع المال، وإن لم تكن هناك إحاطة فلا ضرر. انتهى من الشيخ جاري. لكن بمعنى برضو تقدير الضرر هنا، هل هم يعني قائدنا نقوم الكفار وعندنا من القوة، لكن هو اشترط أنه إيه؟ لا إيه مقاومة لنا بهم، وبذلك يعني الشروط كاملة، يبقى عند ذلك ندفع المال. طب احنا هنقاوم، يبقى خلاص المقاومة أولى، هنقاوم وندافع وخدنا ننتصر ماشي، لكن انت لا مقاومة، وجدت العدد قليل جدا وهم أحاطوا بيك، ها، ولا مهرب لك. والخلع في الحل، راح الفرع ده ولا نعم؟ لا متفق ولا حاجه، ده هو محيط بيك، هو في هيبه خلاص يعني ممكن يخلص عليك، احاط بيك وانت لا قوه عندك. ما شروط الايه؟ شروط المساله دقيقه، المساله تؤخذ بشروطها، وما بتيجيش وانا بفكر فيها استبعد الشروط، لا، لازم ان انا اشوف الشروط قد ايه. لذلك الشيخ قال احاط الكفار بالمسلمين، لا مقاومه للمسلمين ضد الكفار، ثالث حاجه لا يتاتى الخلاص الا بدفع المال، ما فيش طريقه غير دفع المال، يبقى تعالى ندفع المال، ما فيش حاجه. دي الشروط اللي قالها الشيخ واللي تضمنها كلام الشيخ السيوطي. انا اقول لك على اكتر من كده، ورد في كتب التاريخ ولعله ورد ايضا بالاسانيد في الكتب، كتب السنه او السيره، ان سيدنا معاويه لما صك النقد الاسلامي، ها، تاثر النقد الروماني، فدفع اليهم شيء يعني زي ما تقول كميه كبيره من الذهب عشان يرتضوا، ها، رغم انه ما كانش فيه قتال ولا حاجه، عشان يرتضوا بس سك العمله الاسلاميه دي وانها تتداول وانها اثرت على عملتهم. هذا نوع من السياسه. قالوا لا ادفع لما مثلا قد يكون سبب اللي ادفع لما هنقاتل او هنغزوك. قال ادفع ماشي، رغم ان كانت في وقت معاويه الشديده الدوله الاسلاميه كانت شديده قويه، ها، لكن دفع سيدنا معاويه دفع لهم مقابل انه حصل عندهم كساد في اموالهم من الدراهم والدنانير اللي هي منها الدرهم البغلي وما الى ذلك، كساد شويه نتيجه صك العمله الاسلاميه بالدراهم والدنانير الاسلاميه، دفع لهم مقابل ذلك الكساد الذي حدث عندهم. وكان ممكن يمتنع ويقاتل والدوله عندنا قويه، لكن هو ايه جعل ذلك سياسه شرعيه. رايح؟ والخلع في الحيض لا يحرم لان انقاذها منه مقدم على مفسده تطويل العده عليها. ما شاء الله ما شاء الله. الخلع ان تشتري المراه نفسها من زوجها، هو يضر بها، يضربها، يؤذيها، او يعني يجعلها كالمعلقه، نوع من الضرر الشرعي، فهي ارادت ان تتخلص منه فتخالعه. خلاص، كما جاءت المرأة ولأدنى سبب. الخلع جائز من المرأة لأدنى سبب، كما ورد في قصة المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، قالت عن زوجها إني لا أنكر عليه خلقا ولا دينا، أنا دينه كويس وخلقه كويس ما فيش أي حاجة، إلا أني أكره الكفر في الإسلام. خلاص، فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت بل وأزيد يا رسول الله. قال لا، رد عليها الحديقة. وقال له رد عليها الحديقة، وقال له طلقها تطليق. فده معنى الخلع، أن الخلع كما يقول الشافعية طلقة بائنة، بانت بمعنى إيه؟ إنها إذا كان الطلاق في مقابل مال مهما كان، ولو إيش سر، ولو القليل جدا، إن هي تنازلت له عن أي شيء من المال أصبح ذلك خلعا، ها؟ والخلع يترتب عليه انه طلاق بائن، تحسب طلقه عند الشافعيه وبينونه بمعنى ايه؟ لا يجوز لها ان يرجعها في فتره عدتها، هي تعتد عده ايه؟ عده طلاق، لكن لا يجوز له الرجعه ان يرجعها، بخلاف الطلاق الرجعي، طلقها عن غير مال طلقه كده عاديه، باب الطلاق العادي ده يجوز ان هو يرجعها اثناء العده طالما انه ليس الطلقه انها الطلقه الاولى او الثانيه. لكن لو كانت الثالثة بنت منه بينة كبرى، لكن هنا أثناء العدة يقول أرجعتك، بينه وبين نفسه كده لو تلفظ باللفظ ده رجعت مراته بقت مراته. خلاص؟ وبعضهم قال يندب اثنين شهود، يعني يقول أشهدكم أني أشهدكما أني قد أرجعت زوجتي. خلاص؟ اللي هي الرجعة، أحكام الرجعة يعني. شايف بعد الأذان نكمل الحتة الشهرية.
Thank you. لا مش قرأت
السابقة يقول إيه؟ لو كان هؤلاء الكفار المنحرفين بالمسلمين كانوا خونة، ومعلوم من حالهم أنهم إذا أخذوا المال أخذوه عن رضا وبعد ذلك خان وقتلوا المسلمين، عند ذلك يحرم دفع المال. ما هو كل مسألة بشروط، هو بيعتقد أنهم أهل أمان وأمناء وأنهم سيمتنعون عن قتل المسلمين خلاص هيدينوا المال وأنهم هيشتروا منهم الأسر خلاص. لكن افرض لو كان عهدهم انهم ينقضون العهود ولا يفون وانهم يقتلون المسلمين زي قلنا التتار وزي الحروب الصليبيه بيبيدوا المسلمين خلاص، لو كان عهدهم كده يبقى يحرم دفع المال ليهم ويجب قتالهم الى ان يفنى المسلمين في البلد كده، نمنعهم من التطرس بقى احنا كمان خلاص. كل مساله بشروط. في مساله الخلع يقول الخلع في الحيض لا يحرم، الست دي زوجها بيضربها وبيأذيها وهي لا تحتمل عايزه تشتري نفسها منه اي حاجه، فقام قالت له خالعني على 1000، قال خالعتك بس. طيب حصل ايه ما قال خالعتك؟ هي بقت في ذمتها 1000 في الدهان، وهو حصل الخلع ده طلقه بائنه، اصبح لا يجوز لها ان يقول ارجعتك الى عدتي، بانت منه بينونة لا ترجع إليه إلا برضاها بعقد ومهر جديدين، بخلاف الطلاق. واحد لو طلق امرأته يقول أنت طالق خلاص، ممكن تاني يوم بعد ساعة يجيب اثنين يعني يقول أرجعت زوجتي بس كده، كلمة الرجعة دي لو تلفظ بها رجع خلاص. يندب عند الشافعية أن يشهد اثنين، يا فلان وعلان أشهدكم أني قد أرجعت زوجتي، لا يحتاج إلى موافقتها، واضح؟ بس العبرة ألا تكون قد انقضت عدة الطلاق ده، أثناء العدة اسمها طلقة رجعية، أي يجوز للزوج أن يرجعها أثناء العدة، فإذا انقضت عدتها بقت بينونة صغرى أو كبرى حسب أنواع البينونة. نعم. حصل الخلع. بس نطلبها بالوفاء بقى. يعني هي لو قال راح للقاضي ورفع عليها القضية، ها؟ وأتى بشهود كانوا حاضرين في المجلس أن هي قالت له 1000. خالعني على 1000 فقد خلعتك، ها، ورضيت قالت قبلت مثلا، فجاب 2 شهود، دي خلعتني على 1000 فضلت القاضي وانا ما خدتش حاجه منها، 2 يشهدوا اه دي خلعته بالفعل على 1000. طب ما اين ما يثبت انك دفعت ال 1000؟ يبقى هي مدينه ليه ب 1000؟ اصبح دين في ذمتها، واضح؟ اصبحت ال 1000 دين في ذمتها. طيب الخلع في الحيض لا يحرم، ليه؟ لان المراه دي عايزه تتخلص منه في اسرع وقت ممكن، لسه تستنى ولو حتى انها تطهر، لا، فالشرع اباح لها ذلك، ويجوز ان تطلب الخلع في الحيض، ولو خالعها في الحيض لا يكون ذلك الطلاق البائن طلاق بدعي. ليه؟ لان الطلاق البدعي هو ان يطلقها في حيض أو يطلقها في طهر قد قربها فيه، فشرط الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه، فيبقى الطلاق ده بدعي وحرام، والشارع دايما بيحيط هذه الأشياء، بيقول لك إيه؟ ما تقعش في الحرام. طب الخلع بقى، قال لك الخلع يجوز ولو كانت حائط، ليه؟ لأنها عايزة تفر منه، وكمان أنا مش عايز إن هو يرجعها، ثالثا مش عايز إن عدتها تطول، واضح؟ فيقول والخلع في الحيض لا يحرم باعتبار ان الطلاق يجب ان يكون في طهر لم يقربها فيه، فاذا طلقها في طهر في حيض او في طهر قربها فيه كان طلاقا بدعيا ياثم به الرجل، لان انقاذها، شوف العله، لان انقاذها منه مقدم على مفسده تطويل العده عليه، خلاص مش العده بس اللي هتطول ده ايه ايضا ده هيبقى في عده ورجعه ممكن يرجعها هو عايز يعني يعنتها وعايز ايه يضيق عليها ويجعلها كالمعلقه فيطلقها ثلاث اشهر وهو بعيد عنها وقبل ما تنقضي العده يطلقها قصدي ثلاث قروء الا يوم ويجي في اليوم الاخير يرجعها يبقى قاعد تسع اشهر لا يقربها كالمعلقه يبقى ايه يفعل ذلك طيب لان انقاذها منه مقدم على مفسده تطويل العده عليها طيب والخلع ان تعطي المراه زوجها مالا ليطلقها فالطلاق في الحل فيه ضرر وهو تطويل العده نقرا الحته دي للتعليق ويبقى انتهى الدرس بعد العشاء ان شاء الله تفضلوا قوموا الى الصلاه